بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا بدأنا في صحيح البخاري وبين الحين والآخر يعني يحدث بعض التوقف، وغالبا يكون عن عمد مني، لأن يعني طلب العلم الشرعي يحتاج إلى شيء من الصبر والمواصلة والاستمرار، وغالبا بعض الطلبة يقف عند السماع فحسب، وهذه آفة من الآفات. إذ طالب العلم إن لم يكن له حظ من الطلب والتحصيل والمراجعة والحفظ وغيره يعني لن يواصل الصلاة، لأن مجرد السماع، لأن السماع لا يكلف شيء، الأذن مفتوحة، الجارحة الوحيدة التي تستقبل بلا توقف الأذن، الإنسان ينام وأذنه مفتوحة مستمر، ممكن يسمع وهو نائم لكن قد لا يرى وقد لا يفعل شيء. فلذلك القضية ليست قضية سماع، لأن الآن نجد أن غالب الشباب ذات الملتزم لا يقف إلا عند السماع. السماع مهم للتفتيح وللبدء وللعمل لمزيد من التحصيل، لكن مجرد الوقوف عند السماع غالبا يعني لا يفيد الطالب، إلا إذا أعمل عقله مع السماع. لأن بعض الناس ربما مثلا لا يجد الآلة التي تعينه على تتمة السماع من تحصيل وطلب وبحث وغيره، لكن يعمل عقله، العقل يشتغل فيما سمع ويبدأ يضبط ويحصل إلى آخره. فلذلك يعني بنصح الإخوة دائما الطلبة يركزوا على الأصول، الأصول هذه التي من حرمها فقد حرم الوصول. ونرى أن كثير من الطلبة يعني يقف عند علم واحد فقط من الأصول ولا يتم ولا يستمر، وربما نجد أن بعض العلوم يعني فيها من الحظ والحث الشيء الكثير، فيتخيل أن هذا الحث وهذا الحظ هو في علم هذه الآلة فقط فيقف عندها. فالبعض مثلا يعني كما هو معلوم علوم الآلة كعلم اللغة وعلوم الأصول وحفظ الأصول أيضا كحفظ القرآن والسنة، هذه هي الأصول، ولكن الوقوف عند أصل من هذه الأصول دون الاستمرار للمراد والهدف، هذا هو الأمر الذي لا يجعل هناك طالبا، بل ربما يهلك ويهيد عن السبيل. فنحن مطالبون بتعلم الأصول على سبيل الإجمال، ومن فتح له باب على سبيل التفصيل هذا خير، لكن لابد على سبيل الإجمال اللغة، حفظ القرآن، حفظ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد إلى حفظ الضعيف فهو أيضا خير حتى يميز بين الصحيح والضعيف. هذه أصول. بعض الناس يجي عند علم اللغة ويقف، لأن اللغة فيها متعة، وبيجد اللسان بدأ يتفتق على هذه المعاني الجميلة وهذه الألفاظ الجزلة، فيبدأ يتعمق في علم اللغة وينسى الباقي، ربما يقف البت. وهناك بعض مثلا يفتح له باب القرآن فيدخل في باب القرآن والقراءات ويجيد التجويد ويجيد ثم يقف، لأن في القرآن فيه من الفضل الشيء العظيم، فإن مجرد قراءة القرآن فيها من الأجر، قراءة فقط، فكيف بالحفظ، فكيف بالفهم؟ لكن ليست الشريعة قائمة على حفظ القرآن. لو نظرنا إلى هؤلاء الذين كانوا يحفظون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم هم العلماء، ما وجدنا واحد قارئ، سمى قارئ فقط، بل عاب العلماء على من لم يعمل بالقرآن. فلو نظرنا لكلمة القراء، حينما خرج القراء، حينما فعل القراء، فالمراد بهم الخوارج والعياذ بالله. فالقراء في عرف الجيل الأول من الصحابة والتابعين كانوا للأسف الشديد يطلق بهم أو بها على الخوارج، لأنهم قرأوا القرآن ولكن ما جاوز حناجرهم، ما جاوز الترقوع، مجرد رسم ووقفوا عند هذا الأمر. كذلك أيضا بالنسبة للسنة يبدأ يحفظ ما شاء الله بعض الأحاديث وكذا حفظ وظن أنه وقف عند هذا فحسب، فالجواب لا. فكل علم، كل علم وسيلة وليس غاية. وذلك العلماء دائما يحاولوا يعني أنهم يحثوا ويحضوا على أن طالب العلم لابد يكون إيه، ينوع ويجمل ويستحضر أن هناك غاية وأن هناك هدف كل هذه العلوم توصل إليه. فإن لم يصل إلى هذا، إلى هذا الهدف بعلمه هلك. جاء طالب علم لابن عيينة سفيان رحمة الله عليه وقال له حدثني، فقال له كم تحفظ؟ فتبجح يعني أنا بقى عندي حفظ كثير، قال أحفظ كذا وكذا. فقال فكم عملت بما حفظت؟ كم عملت بما حفظت؟ فسكت. فقال ارجع فاعمل بما حفظت ثم أتم لك الباقي. ولذلك نرى أن القضية عند الجيل الأول أنهم فهموا الغاية اللي وصل، لأن بعض للأسف طلبة العلم يعني بيظن أنه بتبجحي على أقراني وبمعرفتي ببعض العلوم أنه وصل. أبدا، ده هو من أعظم الهالكين ولا أقول له. إن لم يتغمده الله برحمة وينجيه الله عز وجل بمنة وفضل أن يقوم هذا العلم إلى غاية يصل به إلى هذه الغاية من عبادة وطاعة وقربة وشيء من التنسك إلى آخره حتى يصل إلى الغاية التي من أجلها تعلم. ولذلك في باب ساقه الدارمي رحمه الله في كتابه السنن باب العلم الخشي، العلم هو الخشي، ودي حقيقة أن الإنسان كلما زاد علما كلما عظمت خشيته وعظمت طاعته. ولذلك في قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن ليس معنى هذا أن بعض المنتكسين وبعض المترددين والساقطين ممن أخلدوا إلى الأرض وقعدوا يظن إنه هو جالس كده رجل ابن حلال وطيب وفي خير ومش عارف إيه أنه بهذا وصل. لأن البعض قال إن العلم كلما تعلم زادت مسؤولياتي، فقنع بالجهل ورضي به. أبدا، هذا الجهل من أعظم الآفات ومن أعظم البليات والمصيبات، بل صاحبه والعياذ بالله إن لم يتغمده الله برحمة في النار. فإذا جمع بين الجهل الصدف، لأن البعض الناس جاهل لأنه ما عنده سبيل للتعلم. ولذلك يعني آفة الكفار يوم القيامة في النار أنهم كانوا جهلا، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني اعترفوا أنهم جهلا ما تعلموا. ولكن ما أعذرهم الله عز وجل بإصرارهم على الجهل وعدم بلوغهم الغاية. طيب لو جمع والعياذ بالله بين الجهل وبين الصدف، يعني ايه الصدف؟ يعني الاعراض، مش عاوز اتعلم، يقول لك لا انا كده يعني راضي بالجهل، فالجهل اخي وابن اخي وعمي وابن عمي واحنا الاثنين ايه احباب. هذه آفة عظيمة. قال عز وجل سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الصدف اللي هو ايه بقى؟ الاعراض، إن مش عاوز يعني العلوم ثقيلة ويعني ما فيش منها أي مصلحة يراها، هو عندي ركعتين وأم شوية بالليل وشوية بالنهار وإلى آخره فهيهلك. ولعل من أعظم الأدلة على هذا وأوضح قصة العابد دي، من الإنسان يضعها نصب عينيه. العابد، وكلمة عابد مش معناها واحد زي حالتنا، لا أبدا، أو زي عباد هذه الأيام، ده عابد طول الليل ينصب قدميه بين يدي الله عز وجل ويظل النهار صائما حتى تتشقق أجداقه. عبادة، عبادة فعلا يعني. ولكن لما حرم العلم أو قصدنا الهلك وأهلك وضاع وضيع والعياذ بالله لما جاء قاتل المئة بيسألوا إيه اللي عندك؟ وزيك ترى الإنسان يعني بعض الناس دايما يحسن الظن في الناس الطيبين، يقول لك ده رجل عابد، رجل صالح، رجل طيب إلى آخره، فربما يتعمد إليه بالفتوى، يقول لك والله أنا مش شايف أفضل. ولذلك احنا بننظر في قصة العابد لما سأل هذا الرجل المسكين الضال الذي هلك بقتل 99 نفس، أنا عاوز يا أخوانا واحد يجيب لي على فتوى، أجمع الناس على من؟ مين أفضل واحد فيهم؟ هو صاحبنا ده. قالوا ما نرى أفضل من فلان، هو ده بقى اللي هيجيب لك الحل وإيه والمسألة يقشرها ويعطيك اللوب. طلع يجري عليه ده أفضل واحد وبشهادة الكل، وما اعترض ولا اختلف عليه اثنان. فطلع يجري رحله ولقى فعلا رجل سمته ما شاء الله، سريع البكاء، الدموع بتنزل، خوف، خشية. سأل السؤال فكان في سؤاله مهلكة، كاد المذنب أن يهلك وهلك العابد يقينا، يعني هلاك هذا المجرم كان ظني، أن ربنا تغمده برحمة ونجاه، أما هلاك هذا العابد فكان إيه؟ يقيني، رحمة ديله خلص خلص. فلذلك الإنسان إن لم يفهم الطريق هلك. وكلنا نذكر قصة عمرو بن عبيد، كان من أهل القرآن ومن حفظته ومن العباد ومن الزهاد وفيه ما فيه، إلا أنه كان أضل أهل زمان، بلغ من عبادته وزهده وورعه أن غرر أبا جعفر المنصور، يعني كان لا يقبل لا من حاكم ولا من سلطان ولا من أحد، لا هدية ولا رشوة ولا تجمع أبدا، يعني ممكن بعض أهل السنة كان يقبل الهدية لكن هو ما يقبل، حتى قال أبو جعفر فيه كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني ممكن الواحد يوصل لواحد منكم لكن عمرو بن عبيد هذا من الناس اللي هو ينظر في زمانه، ورغم ذلك يعني قال بعض علماء زمانه لأن ألقى الله عز وجل بالقتل والزنا والسرقة أفضل عندي من أن ألقاه برأي عمرو بن عبيد، أظن ده كلام خطير، يعني لأن يكون على شاكلتي هذا العابد يزني ويسرق ويقتل أهله، ده دليل على أن وصل إلى المنتهى في الضلال والعياذ بالله. ولذلك بنرى يعني معوقات طالب العلم كثيرة وآفات عظيمة، وهي دي الآفات اللي احنا بنسوقها، انه ممكن ينشغل بعلم دون علم، ممكن يشوف ايه والاسهل والامتع لقلب، يعني بعض الطلب يقول لك والله انا بجد لذتي في العلم الفلاني، بجد متعتي في الشيء الفلاني، فاصبح اصبحت العلوم يعني ما هي الا يعني اهواء والعياذ بالله. فلذلك يعني يجب على العبد ان ينظر ما هو اصلحه وما هو أفضله لصلاح قلبه ولصلاح دنياه ولصلاح آخرته، يعني بمعنى لا يقف كما قلنا عند علم من العلوم وربما يتميز فيه ويشار إليه بالبنان وربما يكون له فيه مكانة فيهلك. وذلك كان من أعظم الناس هلاكا القصاص، من القصاص بالملوعاظ، فإن القاص والواعظ له في قلوب العامة مكانة وله عند الناس منزلة، فإذا خطب خطبة رنانة فيها ما فيها من جزالة لفظ ومن عمق معنى ومن غزارة بلاغة، فعند ذلك يصل إلى القلوب، فلما يجد نفسه له هذه المكانة يقف وربما وقوف هذا يؤدي إلى هلاكه البت. ولذلك كان يقول علي بن المديني: أكذب الناس القصاص. وأحد القصاص المشهورين من الذين كان لهم مكانة وكان لهم صدارة رجل كان بالعراق. هذا الرجل يعني اتهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاص لازم يجيب قصص مرة في مرة يتدرج، طالما أنه بيصل القلوب وبيؤثر في الناس، والعامي لما بيسمع شيء غريب بيفتن به وبينبهر، فلابد أن يأتي بكل مرة بجديد جديد 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 حتى يصل، فيصل به الحال إلى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب قصص غرائب. فلما مات في اليوم الذي مات فيه غلقت جميع حوانيت بغداد، وقيل شيعه أكثر من 200,000 مشيع لما كان له من مكانة وكان له من صدارة كما قلت في قلوب العامة، لأن العامي من العامة يقول لك فلان ده من العوام، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، إما عالم وإما إيه عامي. فالعامي من العامة أعمى يحتاج إلى عالم يهديه ويدله، فلو تقلب العامي اللي هو الأعمى هذا إلى قائد إلى أن يكون هو العالم هذه مصيبة والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون يعني في حرز العلماء، زي قال عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلذلك يعني ينبغي لطالب العلم دائما أن يراجع نفسه وأن يكون له كما قلت مرجعيات، لكن ليست كمرجعات الشيعة، مرجعات علمية بين الحين والآخر في كل خطوة، يسأل ويستبصر ويستبين ويستوضح حتى يستطيع يعني في كل كلمة يصل بها إلى حد. ولأن كما قلت آفات القلوب عظيمة ومهلكة، والإنسان إذا استمتع بنفسه يعني حس كده أنه هو شيء وتلذذ بما عنده كما قال وفرح بما عنده من العلم، لن ينجيه منجي ولن ينفعه نافع والعياذ بالله، لأن يعجب برأيه كده خلاص انتهت المشكلة، كما قال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. عنده أسلوب مقنع بليغ إلى آخره، هلك به. لأن عاوز أوصل له بقى في الآخر الدردشة والكلام ده، إن لابد يكون للإنسان منهج لنفسه يسير عليه، يعني ينظر فيما هو مخطئ فيه، يعني بعض العبادات فيه قصور، حاول دائما أن تكون أنت السباق إلى المسجد، يعني لا يسبقك إلى المسجد ولا ناس طالب علم وباقي الصلاة دبارة، هذه مصيبة، لازم تسرع وتنجز وتكون أنت في المقدمة، أن يكون لك حظ من الليل، تكون موظم على جميع صلوات الجمع، أن تكون محافظا على بعض الأذكار، أن تكون أفضل أقرانك في العلم وأفضل أقرانك في البر وأفضل أقرانك في تقوى الله عز وجل وصلاح النفس. يعني إذن دي أبواب لازم يكون أنت فيها لك السبب، لكن لما تتعلق بباب وتسيب باقي الأبواب، جيت في المسجد أول واحد وفي الصف الأول وجاهل مسكين، يعني فيك من الخلل والعيوب ما يغطيه هذا، هذه مصيبة. أو العكس، أنت طالب علم جيد ولك السبق والحفظ والدرجة ومخل ببعض العبادات والطاعات، صفر. فلذلك لابد أن الواحد ينظر يعني من أجل أن يستقيم. ولذلك يا أخوانا الشيطان دائما يشم قلب ابن آدم، الشيطان كده إيه جالس متربص بك، هو أعلم بك منك، لأنه بيتتبع الحركات والسكنات وداخل جواك جوا قلبك، بينظر أين قلبك فين بيتجه، فبينظر إلى نقاط الضعف فيك. والشيطان يا إخوانا عدو، الشيطان لا يمل، ربما يراك في ثغرة فيك في معصية بس مش عارف يوصلها، لكن عنده طمع إنه ممكن يصل إليها فيك، لكن بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة شوف تخيل، يظل يزين لك هذه المعصية قرابة 20 سنة حتى يسقطك تنزل. ولذلك أقرب مثال على هذا يا إخواننا، لما الإنسان لو هو في معصية مستمرة سواء معصية ظاهرة أو خفية بيصعب جدا الإقلاع عنها، يعني يصعب أنه ينزل ويرجع عن هذه المعصية. ما هي العلة في هذا؟ العلة في هذا هو أن هناك في القلب جدار شرخ، كلما حاولت أن تلئم هذا الجدار جاء الشيطان وعارف الإيه؟ المكان يروح زائه يفتحه، تيجي تلحمه يوسعه لك، تلحمه يوسعه لك، لأنه عارف المكان وعارف العلم. وذلك نرى بعض الشباب على ذنب معين مثلا، قد يكون الذنب هذا بسيط جدا ضئيل جدا، فيجي له الشيطان يجي الذنب ده ويقسم بالله انه هيتوب ولن يعود اليه مرة اخرى، وهو صادق في عزمه بار في قسمه 100%، يفضل يوم اثنين والثلاث وروح نازل، لدرجة البعض يقول لك يحلف بالطلاق ويحلف مش عارف مين ويدي ايمانات واقسام ويقعد يوم اثنين ويروح غاطس. سبب الغطس ايه؟ ان في شرخ موجود ولا يلئمه مجرد انه يعلن التوبة ابدا، ده انت عاوز بقى ايه؟ انك تنظر الى طاعات والى بر تجبر به انك تعمل سد منيع خلف الشرخ، بحيث ان الشيطان هيجي على هذا الشرخ ويزقه يلاقي وراه في سد منيع لحمته بحديد فولاذ فلا يمكن يصل اليه ابدا. وذلك هناك فرق، بعض الناس ممكن يقلع عن الذنب لا يعود اليه البت ابدا، وبعض الناس يظل يتردد في هذا الذنب طيلة عمره إلى أن يموت، يموت وقد تاب 1,000,000,000 مرة، كل يومين بيتوب كل يوم. يعني بعض الشباب يقصي لبعض الأشياء وهو يبكي حزين يتعلم، يقسم لي بالله إنه يفضل يعني يقول أتقلب في الليل بين يدي الله عز وجل إن ربنا يعني يجبر نفسي من هذا الذنب أو هذه المعصية أو هذا التفريط أو إلى آخره، ثم أكون يعني قد عهدت الله عهدا جازما، ثم تمر الأيام وأرجع مرة أخرى، سواء كان هذا بالتفريط في طاعة أو في معصية. يعني البعض كان عامل جدول إنه يحاول يعهد الله عز وجل يعني أن يواظب على تكبيرة الإحرام 40 صلاة مثلا، بقول أفضل، أحيانا جبتها لغاية 35 أو 36 ووقعت سقطت. فإذا القضية قضية أن لك عدو متربص بك منتبه إليك لا يفارقك أبدا، لا يزال في المعصية يزينها لك ولا يزال في الطاعة يثبطك عنها. وإذاك نلاقي بعض الخلل بقى في بعض الناس، يجي مثلا يرى يعني عيوب بعض الملتزم. طبعا الناس بتنظر للملتزم ده انه اسوة وقدوة، فيجي واحد مثلا نفسه يلتزم ونفسه يبقى متدين ويطبق السنن ويسير الى الله عز وجل، لكن شايف فلان الملتزم ده بيعمل الشيء الفلان، قد تكون معصية او ذنب او كبير او قد يكون مفرط في امر ما من طاعات، فالشيطان يجي للاخر بقى يقول له انت عاوز تلتزم، شوف يا عم الملتزمين بيعملوا ايه، ده بيفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ويعظم له امر هؤلاء الملتزمين ويزين له امر العاصين والعياذ بالله، فاذا يكون سببا في الهلاك. ولذلك دائما يا اخواننا يعني الانسان يدعو بهذا الدعاء، ربنا لا تجعلنا فتنه للذين يعني احذر انك انت بمعصيتك وبذنبك وبتفريطك تكن سببا في هلاك غيرك. يعني يمكن نرى بعض اهل العلم كان ينبسط بعضهم مع بعض، معنى الانبساط ممكن اي حاجه بين العلماء، اما امام الناس فلا، كانوا يعظمون الامر جدا. لماذا؟ حتى لا يرى عليه شيء يشينه فيسقط في قلوب العمل، لان كما قلنا الشيطان يدور ويتتبع الانسان في كل حركاته وتصرفاته، يترجم للعام ما هو عليه ويغير. وذلك الموقف الجميل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان معتكفا في آخر رمضان في المسجد. جاء صفية زوجته في حاجة فوقف فحادثها ساعة بالباب، وكان بيتها بعيد عن بيت نسائه، فخرج يقلبها لسه يوصلها كده، فرأى رجلان، فلما رأياه أي الرجلين هؤلاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم انخنسا، يعني مش عاوزين يبينوا ان هم شافوه، انخنسا وجروا. النبي صلى الله عليه وسلم أسرع خلف على رسلكما، اوعى حد يتحرك، وقفوا مكانكم، اتفى. إنما هي صفية بنت حيي زوجتي. طبعا هم ما دار بعقلهم ولا مر على خاطرهم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، ذهل. قال أو عليك يا رسول الله، شو انظر هنا الفقه بقى العلم، قال إن الشيطان يقذف في قلب بني آدم أو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت، مش الآن ولا بعد الآن ولا بعد، ممكن بعد كده، أن يقذف في قلبيكما شيئا. والله أنا شفت فلان الملتزم ده ممكن نظرة نظرة عادية، شاف شيء معين، فعل شيء معين، أشار إشارة معينة، فعل منه شيء قد تمر مرورا عابرا، ولكن فيما بعد يؤثر، قد تنبني شيء على شيء على شيء يؤدي إلى هلاك من رأى وهلاك من رؤي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون ثالث، لعلة إيش؟ إن الشيطان قد يلقي في قلب الثالث شيئا، يقول دول بيتكلموا عليك بيغمزوك، قد لا يكون في نفس المجلس ويمر مرورا عابرا، لكن قد يرى بعض التغير من أحد الاثنين، ده كانوا بيتكلموا عليه، أو فلان قال له شيء عن إلى آخره، فجاء باب سد الذرع من أجل هذا قضية الخطيرة، قضية الشيطان الذي تربص ببني آدم. وذلك نرى كثيرا ممن صرف عن الطريق، يعني قد يكون النفس لها دور، ولكن دور الشيطان أعظم ودور الشيطان أشد، لا يزال بك حتى يحيد بك عن الطريق تماما يسقطه. فالقضية طبعا دي بتحتاج بقى إلى مش إنسان عابر، لا، قوة عظيمة. وكما قلت الإنسان في أول طريقه كالنفتة، تحتاج إلى الظل، تحتاج إلى العناية. أنا بعض الشباب يوصل لمرحلة معينة يقول لك أنا ده أنا بقى أبقى شيخ ومستقل وهعمل وأسوي واوي، نعم ممكن يبقى فعلا شيخ، لكن قد يتحول إلى شيخ ضلالة والعياذ بالله، إلى صاحب فتنة، لأن في بداخله من البلايا والرزايا والعلل والأمراض خفية لا تظهر إلا عند التصدر والعياذ بالله. ولذلك ما قالوا من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، نسأل الله السلامة. هانا ليس عند الناس، قد يكون معظما عند الناس، ولكن هانا عند الله تبارك وتعالى لما يقع في قلبه من العجب والكبر وهوى النفس، وربما تنتقل أعماله كله لغير الله، يبدأ بقى يتجمل ويتزين إلى آخره. فهذه أفات يعني في الطريق. فأنا بنصح نفسي والإخوة نكثر من يعني تركيز على الأصول، قسط من اللغة، قسط من القرآن، قسط من قراءة السنة، قسط من العبادات والطاعات والقربات، قسط من الأذكار، نوع، وحاول أن يكون لك حصيلة جدول مواظب عليه طيلة يومك، أن يكون هذا اليوم كله ماذا قدمت لنفسي، إيه الشيء اللي أنا عالجت به قلبي، إيه الشيء اللي أنا أصلحت به نفسي. لابد يكون جدول يومي، في نهاية اليوم أشعر كده بلذة إن أنا ذكرت الله عز وجل، قرأت القرآن، صليت، فعلت تكبيرة الإحرام، وضبت عليها، ما اغتبت أحد، ما نممت أحد إلى آخره. يعني هذه المسائل طبعا مسائل عظيمة، ولا نهون عن مسألة دون مسألة. البعض ممكن يمسك في حاجة من دول ويتشبث بيه وهي دي الإسلام، لا، لابد، كل هذا مهم جدا. ودايما أسوق القصة الجميلة التي وقعت ما بين عبد الله بن عمر العمري كان من أشهر عباد زمان. وعبادة مش مثلا يعني أنه هو مثلا بيصلي له ومش عارف إيه، لا أبدا، كلمة عبادة دي معناها عندهم إيه؟ بيقف إلى أن يخرج الدم من أقدامه، يصوم إلى أن يدفع الدم، يعني في ورع وخوف لدرجة أنه لا يستمتع لا بفراش ولا بزوجة ولا بأكل ولا بشرب، عابد يرى النار أمامه ويرى الجنة أمامه، يعني ذكر الجنة والنار خله عافى الدنيا بأسرها، فيش خلاص، ده للعباد. فعاب على الإمام مالك بعض التهاون في بعض السنة. في درس شغال مثلا بين المغرب والعشاء لم تصلى سنة العشاء، بعض الأشياء هذه. وطبعا دايما كما قلنا قلة العلم تدفع الإنسان إلى كثير من الوقوع في مهاوي. فالإمام مالك طبعا خاف أن هذا الأمر يشوش على طلابه، لأن كما قلنا دايما الإنسان بينظر النظرة النموذجية اللي دايما بينظر إيه إن ده على طريق الأخير. فأرسل له الإمام مالك رسالة، يعني مضمون هذه الرسالة يعني أثنى عليه خيرا وقال جزاك الله خيرا، ثم قال له إنك قد فتح لك بابا من أبواب الطاعة، اللي هو باب الإيه؟ العبادة. وأنا قد فتح لي بابا من أبواب العبادة، أنت في قيام الليل والعبادة وأنا في طلب العلم، وهذه عبادة وهذه عبادة، وليس ما أنت فيه دون ما أنا فيه، يعني أن العبادة مش أقل من العلم، ده العبادة مع العلم من الأصول، وليس ما أنا فيه دون ما أنت فيه، فكن فيما أنت فيه محسن ودعني فيما أنا فيه أحسن. يعني أنا بحاول أن أنا يعني أقيم هذا الأمر، لكن أنا لا أحسن إلا العلم. قال ابن عبد البر فننظر بين الرجلين وبين الاسمين وبين الموضعين وبين المكانين، ما سمع أحد بعبيد الله العمري إلا بعض أهل زمانه، ولا يزال اسم مالك، ده الكلام ده ابن عبد البر بيقوله في القرن الرابع، ولا يزال اسم مالك يلمع في سماء الدنيا وسيزال إلى قيام الساعة. لو جبنا واحد من العمطارة في الإمام مالك يقول لك آه مذهب الإمام مالك أعرفه، طب تعرف العمري يقول لك والله ما أعرفه. إذن القضية تحتاج أخوانا إلى شيء من الفهم وشيء من الوصول إلى حقائق النفس. هذه مقدمة ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.